أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. من هنا يأخذ مصنف في ذكر أدلة القول بجواز اجتماع الأمر والنهي مع الرد عليها، فيقول: استدل على الجواز بأمور، يعبر بلفظ الجمع أمور، وأقل الجمع ثلاثة إذا أردنا الجمع اللغوي والنحوي، لكنه يذكر بعد ذلك دليلين فقط، بغض النظر عما تقدم من كلام المحقق القمي الذي يمكن جعله وجها أو وجهين للجواز، لكن هذا تقدم. هنا عندما قال استدل بأمور لم يذكر بعد ذلك إلا دليلين، فصار ذلك سببا للاعتراض من بعض المحشين بأن الاقتصار على دليلين لا يتناسب مع التعبير بالجمع الذي أقله ثلاثة. لكن الذي يهون الخاطب أن المصنف لما قال أمور لم يأخذ بعدها بالعد، ولم يقل عليكم السلام الأول كذا والثاني كذا حتى يقال له مثلا أين الثالث الذي به يتم أقل الجمع، بل قال استدل بأمور منها كذا ومنها كذا، فلا يكون تناف، لأنه في المحصلة كأنه قال استدل بأمور ثلاثة أو أكثر، وأنا أذكر بعضها، أذكر منها دليلين بالتحديد، هذا وذاك، منها كذا ومنها كذا. هذه العبارة لا تدل على أكثر من أنه يريد أن يذكر بعض هذه الأدلة التي ساقها على الجواز. وعلى كل فالأمر من هذه الجهة سهل. وأما الدليل الأول على الجواز فهو نحو قياس استثنائي ينقض فيه تالي الشرطية ليثبت فيه نقيض المقدم. القياس الاستثنائي قياس يتركب من مقدمة شرطية فيها مقدم وتالي، تتضمن الملازمة بين المقدم وبين التالي. ثم بعد ذكر هذه الشرطية يذكر نقض تالي هذه الشرطية ولازمها، فإذا انتقض التالي واللازم ثبت انتقاضه بالدليل وبطلانه، يثبت بطلان الملزوم والمقدم أيضا. تقول: لو كان كذا لكان كذا، لكنه لم يكن كذا فلم يكن كذا. مثلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا إذن لم يكن فيهما آلهة إلا الله. صورة هذا القياس في محل الكلام أنه لو لم يكن تعدد الوجه والعنوان مجديا في تعدد ذي الوجه وتصحيح الاجتماع بين الوجوب والتحريم لما وقع مثله في الشريعة، ولما جاز اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والتحريم، لكنه وقع مثل ذلك، فيدل على أنه يجدي. مرة أخرى، لو لم يكن تعدد العنوان مجديا في تصحيح اجتماع الوجوب والتحريم عليكم السلام لما جاز وقوع اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والتحريم. هذه شرطية مقدمها عدم الجدوى، لم يجدي، لو لم يجدي التعدد، وتاليها عدم جواز وقوع اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والتحريم. ثم ننقض التالي فنقول لكنه وقع اجتماع حكمين آخرين في الشريعة في موارد، فيدل على بطلان المقدم، أن تعدد العنوان يجدي، لأن المقدم كان منفي، لم يجدي التعدد، فانتقاضه يعني نفيه، ونفي النفي إثبات، فيدل على أنه يجدي تعدد العنوان في تصحيح الاجتماع. فيحتاج مثل هذا الاستدلال إلى أمرين: الأول إلى بيان الملازمة في الشرطية، هل هذه الملازمة صحيحة أو لا؟ لو لم يكن التعدد في العنوان يجدي في تصحيح الاجتماع، للازمه أن لا يجوز وقوع اجتماع حكمين آخرين غير الوجوب والتحريم. هذه الملازمة لابد أن تكون صحيحة. لو كان فيهما آلهة إلا الله للازم ذلك أن تفسد. لو لم تكن هذه الملازمة صحيحة، ولو كان يجوز أن يكون فيهما آلهة غير الله ومع ذلك لا تفسدان، لما صلح هذا الاستدلال، لأنه نريد أن نقول لكنهما لم تفسدا فيدل على عدم وجود آلهة غير الله. إذا كانت الملازمة كاذبة ويجوز أن يوجد آلهة غير الله ومع ذلك لا تفسدان، لا يصح استنتاج عدم وجود آلهة غير الله من عدم الفساد. وهنا كذلك، لو لم تكن الملازمة بين عدم جدوى تعدد العنوان في تصحيح اجتماع الوجوب والتحريم، وبين عدم جواز وقوع الاجتماع في حكمين غير الوجوب والتحريم، لو لم تكن الملازمة بين هذين صحيحة وثابتة، لما صح استنتاج أنه من وقوع اجتماع حكمين آخرين نستكشف أنه إذن يجدي، لأن معنى كذب الملازمة أنه يجوز أن يكون هناك اجتماع لحكمين آخرين ومع ذلك لا يجدي تعدد العنوان، هذا بطلان الملازمة. وإذا كان هكذا فمن اجتماع حكمين غير الوجوب والتحريم لا يستكشف جدوى التعدد، بل يجوز أن تقول حتى مع هذا الاجتماع لا يجدي التعدد فلا يثبت المطلوب. إذن نحتاج أولا إلى إثبات الملازمة التي تتضمنها شرطية هذا القياس، ونحتاج بعد ذلك إلى إثبات انتقاد تالي هذه الشرطية، وهو أنه قد وقع اجتماع حكمين غير وجوب التحريم في موارد من الشريعة. هذا الثاني أمره سهل، بمعنى أنه مجرد استقراء، نأتيك بموارد نبين أنه وقع فيها اجتماع حكمين غير الوجوب والتحريم. وأما الأول فيعتمد، الأول يعني إثبات الملازمة، فيعتمد على مقدمة المصنف محدها في جملة المقدمات التي شيدها تمهيدا لتحقيق القول بالامتناع، وهي المقدمة الأولى من تلك المقدمات التي تتضمن دعوى أن الأحكام التكليفية الخمسة كلها متضادة فيما بينها، فكل واحد منها قيس إلى أي واحد آخر منها فهو يضاده وينافيه، وكل اثنين منهما لا يجوز أن يجتمعا في محل واحد ومتعلق كذلك، فضلا عن أن يجتمع فيه أكثر من هذين الحكمين. فكما يتنافى تعلق الوجوب والتحريم بشيء واحد فيقال افعل هذا الشيء ولا تفعل هذا الشيء، يجب فعله ويحرم فعله، من حيث إن التحريم عبارة عن طلب تركه أو عن الزجر عن فعله والردع عنه، والوجوب عبارة عن طلب الفعل والبعث نحوه، والبعث نحو الفعل يتنافى مع الزجر عنه أو مع البعث نحو تركه. فكذلك يتنافى مثل وجوب أو استحباب الشيء مع كراهته، تقول افعل هذا الشيء استحبابه، يستحب هذا الشيء، وتقول في نفس الشيء يكره يعني لا تفعله تنزيها، فيكون بمعنى طلب فعله طلب الراجحة وإن لم يكن لازمة، وطلب تركه طلب الراجحة وإن لم يكن لازمة. وكيف يكون الفعل راجحة والترك أيضا راجح؟ هذان طرفان متقابلان وبينهما في الرجحان والعدم تناسب عكسي، إذا كان الفعل راجحان كان الترك مرجوحا، وإذا كان الترك راجحا فكان الفعل هو المرجوح. وبالجملة فمن البديهي تنافي أن يقال يستحب هذا الشيء ويكره هذا الشيء، بما للاستحباب والكراهة من معنى حب الشيء وبغض الشيء، الاستحباب ينشأ من حب الشيء ولو حبا لا يدعو إلى الإلزام به كما في الوجوب، والكراهة تنشأ من بغض الشيء ولو بغضا لا يلزم بتركه كما في التحريم، لكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا ولو حبا وبغضا لا يبلغان حد الإلزام بالفعل أو الترك، فهذا من الواضح تنافيه. وهكذا إذا قست أي حكم من هذه الأحكام إلى حكم آخر، الاستحباب مع الإباحة، الكراهة مع الإباحة، وهكذا. وقد كنا بينا شيئا يرتبط بذلك في تلك المقدمة. بناء على هذا إذا قلنا بالامتناع فلا يختص ولا ينحصر الامتناع بخصوص ما بين حكمي الوجوب والتحريم، بل يمتنع اجتماع كل اثنين، أي اثنين من هذه الأحكام الخمسة، يمتنع اجتماع الوجوب والتحريم، يمتنع اجتماع الوجوب والاستحباب أو الوجوب والكراهة أو الوجوب والإباحة، التحريم وبقية شيء من بقية الأحكام، يمتنع اجتماع الاستحباب والكراهة، الاستحباب والإباحة، الكراهة والإباحة، وهكذا. كل صورة من اثنين من هذين لا يمكن تصور وجودها وثبوتها في شيء واحد. إذا كان هكذا نقول حينئذ، يعني بهذا المقدار تمت الملازمة، إذا كانت هذه الأحكام متضادة كذلك، إذن لا يجوز بناء على أن تعدد العنوان في الواحد ذي العنوانين لا يجدي في تعدد هذا الواحد ويبقى معه واحدا، إذن لا يجوز أن يجتمع فيه شيء من هذه الأحكام، أن يجتمع فيه اثنان من هذه الأحكام، هذه هي الملازمة. إذا تمت نقول في بيان ثبوت انتقاد التالي، أننا نجد في الشريعة وقوع اجتماع حكمين غير الوجوب والتحريم في موارد، غير الوجوب والتحريم بمعنى عدم اجتماع الوجوب مع التحريم، لا بمعنى انتفاء كل من الوجوب والتحريم، قد يكون في بعض الصور طرف الاجتماع واحدا من الوجوب أو التحريم، فتجد صورة فيها وجوب مع استحباب أو مع كراهة، وربما تجد صورة فيها تحريم مع شيء آخر، لكن غير صورة اجتماع الوجوب والتحريم معا. المهم أننا نجد في الشريعة وقوع موارد متعددة اجتمع فيها حكمان كالوجوب مع الاستحباب أو مع الكراهة، وكالاستحباب مع الكراهة أو مع الإباحة، وأمثال ذلك كما سأذكر نماذج من هذا الوقوع. فإذا ثبت هذا المعنى وكان هذا واقعا في الشريعة فإنه يدل على بطلان أصل الامتناع وعلى كفاية تعدد العنوان في منع غائلة اجتماع المتضادين في واحد، وذلك لأن الامتناع لو كان صحيحا فهو حكم عقلي لا يقبل التخصيص بمورد دون مورد بعد الفراغ عن تضاد كل الأحكام فيما بينها وعن صحة مقدمة أن تعدد العنوان لا يجدي فيه التعدد معنا، فإن قول بالامتناع مبني على ذلك، مضافا إلى قضية أن متعلق الحكم هو المعنون الخارجي، فإذا كانت الأحكام متضادة وهذا شيء واحد وكان تعدد عنوانه لا يجدي في تعدد المعنون، فلا يجتمع اثنان من هذه الأحكام في واحد بوجهين، لأن الواحد ذا الوجهين كالواحد ذا الوجه الواحد في أنه واحد، فيمتنع الاجتماع بين كل هذه الأحكام ولا يقع منه شيء ولا يتخصص بمورد دون مورد، لأن المناط للامتناع واحد موجود في الكل، المناط لامتناع اجتماع الوجوب والتحريم تضاد الحكمين مع كون المجمع واحدا لم يغير تعدد عنوانه من وحدته. وهذا المناط موجود في المورد الذي يكون الحكمان غير الوجوب والتحريم، مثل الوجوب والاستحباب أو التحريم والإباحة أو الاستحباب والكراهة. هناك أيضا نقول هذان الحكمان أيا كانا هما من جهة متضادان، ومتعلقهما من جهة أخرى واحد، لم ينفع تعدد جهتيه في تعدده، فالقول بثبوتهما فيه قول باجتماع المتضادين في واحد، وهذا صغرى لكبرى مسلمة، وهي استحالة اجتماع المتضادين في واحد. وأما بيان وقوع مثل هذه الموارد في الشريعة، فنقول من قبيل وقوع اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة في مثل الصلاة في الحمام، لأن الصلاة في الحمام مرة تفرض فريضة فهي واجبة، وأخرى تفرض نافلة فهي مستحبة. فعلى الأول اجتمع فيها الوجوب والكراهة، وعلى الثاني اجتمع فيها الاستحباب والكراهة. أما على الأول فلأن هذه الصلاة في الحمام مجمع هو من جهة صلاة، ولذلك هو مأمور به إما وجوبا إذا كان نافلة على الأول، وأما استحبابا على الثاني، أي إذا إما وجوبا إذا كان فريضة على الأول، وإما استحبابا على الثاني إذا كان نافلة. فمن جهة أنه صلاة هو مأمور به وجوبا أو استحبابا، ومن جهة كونه في الحمام وإيقاعه في الحمام هو مكروه، فاجتمع في هذا الشيء الواحد ذي الجهتين حكم الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة. هذا مثال، بل مثالان. في مثال آخر نقول الصوم في السفر. الصوم في السفر إذا كان صوما واجبا فهو غير مشروع، وربما يكون محرما تكليفا أيضا فضلا عن أنه غير مشروع، ولا يقع على كل حال صحيحا. لكن الصوم المندوب فيه قول بأنه يجوز إيقاعه في السفر، فإذا كنت مسافرا فعلى قول لك أن تصوم تطوعا. والقائل بجواز الصوم المندوب في السفر يقول جائز على كراهة. طبعا معنى جائز أنه مستحب، لأن العبادة إذا كانت مشروعة فلا تكون مباحة مستوية الطرفين، وأدنى ما تكون عليه هو الاستحباب، بمعنى أنها عبادة، أنها شيء يتقرب به إلى الله، وما يتقرب به إلى الله يعني هو شيء يرضيه، هو شيء يحبه، فتكون محبوبة، وأدنى مراتب المحبوبية يقتضي الاستحباب لا أقل من ذلك. الكراهة في العبادة لها كلام آخر يأتي في سياق معالجة هذا الدليل الأول إن شاء الله، فاصبر قليلا قليلا يعني أياما. على كل حال الذي يقول إن الصوم في السفر تطوعا جائز، أي راجح ومستحب كعبادة، يقول إنه مكروه، بناء عليه يجتمع في صوم الندب حال السفر حكمة الاستحباب والكراهة. فمن حيث انه صوم هو مستحب، ومن حيث وقوعه زمانا او حالا في زمان او حال السفر هو مكروه، فاجتمع الحكمان. ومن هذه الجهة ويشبه صلاة النافلة في الحمام في كونها مستحبة ومكروهة من جهتين. مثل ذلك الصوم في بعض الأيام كصوم يوم عاشوراء، فإنه من حيث هو صوم وعبادة مشروعة هو مستحب، على ما بينا من أن أدنى مراتب مشروعية العبادة هو استحبابها. لكن من حيث الوقوع في الزمان الخاص وهو يوم عاشوراء هو مكروه، فاجتمع الحكم. كذلك اجتمع الوجوب والإباحة في مثل الصلاة الفريضة في الدار. طبعا أيضا يمكن أن تفرض هذه الصلاة نافلة، فيكون المجتمع حكمي الاستحباب والإباحة. أما اجتماع الوجوب والإباحة فلأن هذه الصلاة في الدار صلاة فريضة، فهي من هذه الجهة واجبة. وأما يعني أما ثبوت الوجوب فلهذه الجهة، وأما كونها مباحة فمن جهة إيقاعها في الدار. إيقاع الصلاة في الدار لا هو مثل إيقاعها في المسجد مثلا يكسب الصلاة مزية ويوجب رجحانها من هذه الجهة، ولا هو مثل إيقاعها في الحمام يدخل على الصلاة حزازة ومنقصة ويوجب مرجوحيتها. فإيقاعها في الدار وعدم إيقاعها فيه على حد سواء، توقع فيها لا توقع في الدار سيان، لا يختلف الحال. فهو مثل المباحات، المباح تفعله تتركه سيان، فعله وتركه على حد سواء، لا في فعله ما يقتضي رجحانه ولا في تركه مثل ذلك. اختيار خصوصية الإيقاع في الدار بالنسبة للصلاة من هذا القبيل، ليس فيها ما يقتضي ترجيح اختيارها كما في الصلاة أو في اختيار الإيقاع في المسجد، وليس فيها ما يقتضي ترجيح تركها كما في اختيار الإيقاع في الحمام مثلا. بناء عليه يكون اختيار إيقاعها في الدار مباح لك. إذن صلاتك في الدار إن كانت فريضة فمن حيث إنها فريضة واجبة، ومن حيث إنها واقعة في الدار مباح، وإذا كانت نافلة فهي مستحبة من الجهة الأولى ومباحة من الثانية، فاجتمع في مثلها حكم الوجوب والإباحة أو الاستحباب والإباحة. أيضا يجتمع الاستحباب مع مثله في مثل الصلاة النافلة إذا وقعت في المسجد. النافلة مستحبة، وإيقاع الصلاة في المسجد مستحب أيضا، فإذا صلى النافلة في المسجد كانت مجمعا لحكمي الاستحباب، أولهما من جهة أنها نافلة وثانيهما من جهة أنها في المسجد. طبعا اجتماع الاستحبابين هو من قبيل اجتماع المثلين وليس من اجتماع الضدين، إلا أنه ليس بأقل محذورا من اجتماع الضدين. وبالجملة فهذه نتائج أو هذه موارد ندعي وقوع اجتماع حكمين فيها غير الوجوب والتحريم، ليس كلا الطرفين أو ليس الطرفان هما الوجوب والتحريم، وإن كان أحد الطرفين قد يكون الوجوب أو قد يكون التحريم، لكنه ليس محل كلامنا الذي يجتمع فيه الوجوب والتحريم. فإذا كانت هذه موارد اجتمع فيها حكمان من هذه الأحكام، فأنت بين أمرين لا ثالث لهما. الأول أن ترفع يدك عن المقدمة القائلة إن الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، فتقول لا تضاد بين الأحكام الخمسة، ولأجل عدم التضاد تجد اجتماع اثنين منها في هذه الموارد التي ذكرت. فإذا قلت هكذا يلزمك أن يكون في أصل المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي والوجوب والتحريم، أن لا يكون هناك نزاع، وأن تكون المسألة ذات وجه واحد وهو القول بالجواز عند الكل، إذ الإشكال كله ينشأ من تضاد هذين الحكمين. يبقى أننا نحتاج إلى إثبات صغرى كون هذا واحدا، وأنه كالواحد ذي الوجه الواحد، لأن تعدد وجهيه لا ينفع. هذا شيء نحتاج إليه، لكن أصل فكرة الابتناع يبتني على مقدمتين مثلا أو ثلاث، واحدة منهما هي هذه التضاد. لو لم يكن تضاد لما توهم أحد الامتناع، لأنه في أسوأ الأحوال تقول هذا واحد كالواحد ذي الوجه الواحد. نعم، ثم ماذا؟ الحكمان غير المتنافيين لا يمتنع اجتماعهما في الواحد، فيكونان ثابتين بلا معنى، لا يبقى محل النزاع، وينسحب على كل المسألة وأطراف النزاع فيها. إذن هذا لا يمكن الالتزام به، لأن تضاد هذه الأحكام الخمسة فيما بينها أمر ظاهر ومسلم عند الكل. والمصنف بالتحديد، بما أن الكلام الآن في الاستدلال على الجواز من الخصم المقابل للمصنف، أقول المصنف بالتحديد معترف بهذا ومسلم له، وقد ذكر المقدمة المتضمنة له، أولى مقدمات ثلاثة أو أربع، ما هذا لتحقيق مختاره وهو القول بالامتناع. فهذا أمر لا يمكن رفع اليد عنه، لأنه ظاهر وواضح ومسلم عند الكل. وليس لك التبعيض، تقول التزم بالتضاد بين مثل الوجوب والتحريم خاصة دون بين غير هذين، نظير هذه الأحكام أو كل اثنين من الأحكام اجتمعا في مورد من هذه الموارد المستقرة، هذه لا تضاد بينها. الوجوب والاستحباب لا يتضادان، الاستحباب والكراهة لا يتضادان، فقط التحريم والوجوب يتضادان. ولذلك جاز وقوع النزاع في جواز اجتماع الوجوب والتحريم في الواحد ذي الوجهين وعدمه، لكن في غيره يجوز الاجتماع، وهذه موارد تدل عليه لعدم التضاد بين الحكمين في هذه الموارد. هذا ليس لك أن تقوله، لأننا فرغنا عن التضاد بين الجميع، الوجوب والتحريم يتضادان والاستحباب والكراهة يتضادان، وكل اثنين من هذين يتضادان على ما بيناه اليوم تذكيرا وسابقا عندما ذكرنا المقدمة الأولى تأسيسا. إذن الأمر الأول الذي أنت بينه وبين صاحبه هو أن ترفع اليد عن دعوى التضاد بين الأحكام، وهذا قد عرفت حاله وأنه غير ممكن الالتزام به، فلا يبقى إلا أمر ثاني، وهو أن تقول إن تعدد العنوان يجدي في تعدد المعنون، يعني ترفع يدك عن مقدمة أخرى من مقدمات القول بالامتناع، فتقول لما كان تعدد العنوان مجديا في تعدد المعنون، وكان هذه الموارد التي ذكرناها فيها تعدد عنوان هي من الواحد ذي الوجهين مجمع لعنوانين صلاة والإيقاع في المسجد أو في الحمام أو في الدار وهكذا، فلما كان يجدي وكان هذا فيه عنوانان، إذن يكون هذا في الحقيقة وبدقة العقل اثنين، ولا مانع من اجتماع حكمين متضادين في محلين، فهو أصلا ليس من الاجتماع، وكل حكم في متعلقه الخاص. لأجل ذلك، لأجل جدوى تعدد العنوان في تعدد المعنون جاز هذا الاجتماع. إذا قلت هكذا والتزمت بهذا المعنى، لازمك أيضا أن تقول إذن يجوز اجتماع التحريم والوجوب، لأن هذين الحكمين المتضادين مجمعهما في محل الكلام واحد ذو عنوانين، فإذا كان تعدد العنوان يجدي في التعدد فهذا في الحقيقة اثنان بدقة العقل، ومتعلق الوجوب شيء ومتعلق التحريم شيء آخر، ويتعين القول في المسألة بالجواز وهو المطلوب. لابد أن ترفع يدك عن أحد هذين الأمرين. بهذا البيان يثبت ما هو المطلوب وهو القول بالجواز ويتم الدليل. وأما جواب المصنف عن هذا الدليل فقد أجاب بجوابين إجمالي وتفصيلي. التفصيلي يأتي لاحقا، وهو تفصيلي لأن هناك أقساما لمتعلق النهي، النهي متعلقه فيه أقسام وهي ثلاثة كما ستعرف لاحقا، وفي ذاك الجواب التفصيلي يذكر كل قسم قسم ويبين له جوابا على حدة، وقد يختلف بل سيختلف الكلام من واحد إلى آخر، لذلك ذاك جواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فهو لا يلحظ فيه هذه الأقسام ويجيب على كل المسألة جملة واحدة باعتبار اشتراكها بكل أقسامها في هذا الجواب الواحد. ثم إن الجواب الإجمالي قدمه وهو عبارة أيضا عن جوابين، الأول أن يقال إنه قد عرفت فيما تقدم أننا مهدنا مقدمات أثبتناها يترتب على ثبوتها وصحتها القول بامتناع اجتماع الحكمين في الواحد ذي الوجهين، إذن امتناع الاجتماع في محل النزاع قد ثبت بالبرهان القاطع بعد تمامية المقدمات المذكورة. بناء عليه لا يمكن الأخذ بما ذكرت من موارد الوقوع، لأن هذه الموارد غاية ما فيها أن ظاهرها هو الوقوع، وقوع الاجتماع فيها، والظاهر لا يقاوم ولا ينافي ولا يعارض البرهان القطعي على خلافه، بل الأمر بالعكس، يصبح مفاد البرهان هو الأصل، ويحفظ ويتصرف في الظاهر لأجله، ويؤول بما لا ينافيه، كما في كل مورد ثبت ببرهان العقل معنى، وجاء في ظواهر اللفظ ما يوهم خلافه، يوهم أو يوجب الظن، مثلا يوجب الظن يعني نوعا، وإلا فأنت مع القطع من جهة البرهان بنتيجة كذا لا يحصل لك حتى احتمال هذا، لكن نوعا من حيث إنه ظهور فإنه مفيد للظن. من قبيل ما ثبت بالأدلة من عصمة الأنبياء والأوصياء وتنزيههم عن مثل الخطأ والسهو والنسيان، فضلا عن المعاصي العمدية. فإذا جاء في الكتاب أو السنة ما ظاهره خلاف ذلك من قبيل نسبة النسيان أو الخطأ أو بعض المعاصي إلى بعض المعصومين كالأنبياء، فلابد من رفع اليد عنه وتأويله بحيث لا ينافي الدليل العقلي القطعي. ومثل ما ثبت بالبرهان اليقيني، بل وبنص القرآن المحكم نفسه، من تنزيهه تعالى عن الجسمية ولوازمها. فإذا جاء في ظاهر بعض الآيات أو الأخبار ما ينافي ذلك ويدل على ثبوت الجسمية أو بعض لوازمها، مثل الكون في جهة معينة، إليه تعالى، فإنه لابد من رفع اليد عن ذلك وتأويله. قلت ثبت بالبرهان وهذا واضح في محله، وبنص القرآن المحكم أقصد مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأمثال ذلك. إذا بناء على هذا لابد من التصرف والتأويل في هذه الموارد على خلاف ما قدمناه نحن القائلين بالامتناع من برهان على الامتناع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذه المواد التي ذكرت لا نسلم أصلا أنها تشبه محل نزاعنا في كون محل اجتماع الحكمين واحدا ذا عنوانين. فالجواب الأول يعلم من هذا أنه مبني على تسليم هذه الجهة. سلمنا أنه واحد ذو وجهين، وأن هذا من الاجتماع في واحد ذي الوجهين كما هو محل كلامنا، فنقول لك هذا ظاهره الاجتماع فيه، ويجب تأويله على ما اقتضاه البرهان. أما هنا فنقول لا نسلم أصلا أنه من هذا القبيل، بل ندعي أن هذا مورده الواحد ذو الوجه الواحد. وإذا كان واحدا بوجه واحد فهو مما لا يقول به أحد، مما لا يقول أحد بجواز الاجتماع فيه، حتى القائل بالجواز في أصل المسألة وهذا الخصم الذي يستدل علينا، فيصبح وجدان موارد من هذا القبيل ظاهرها اجتماع الحكمين إشكالا مشترك الورود على كلا طرفي نزاع المسألة، على القائل بالامتناع وعلى القائل بالجواز أيضا. القائل بالامتناع يقول بالامتناع في الواحد بعنوانين فضلا عن الواحد بعنوان واحد، فكيف وقع ما ظاهره اجتماع حكمين في واحد بعنوان واحد؟ والقائل بالجواز يخصه بالواحد ذي العنوانين، وأما الواحد ذو العنوان الواحد فهو أيضا يقول فيه بالامتناع، فكيف وقع في الشريعة ما ظاهره اجتماع حكمين في واحد بوجه واحد؟ كلا الطرفين يرد عليه النقد والإشكال بهذه الموارد، وكلاهما يحتاج إلى توجيه ما وقع فيها وبيان الحال فيه، بحيث لا يتنافى مع مسلمة استحالة اجتماع الحكمين في الواحد على الإطلاق، يعني في الواحد في الوجه الواحد. يبقى أن أبين أن هذا واحد ذو وجه واحد، وبيان ذلك أنك لكي تقول إن هذا الشيء هو واحد ذو وجهين، فإنك تقول مثلا في مثل الصلاة في الحمام إن هذا الفعل هو من حيثية صلاة ومن حيثية واقع في الحمام، أو فقل هذا الفعل بعنوان الصلاة واجب أو مستحب مأمور به، وبعنوان الإيقاع أو الكون في الحمام يكون مأمورا ومنهيا عنه. لكننا نقول لك هذان ليسا عنوانين، هذان عنوان واحد، وذلك أنه هذا الفعل هو صلاة ومن هذه الجهة هو مأمور به، لكن عنوان الإيقاع أو الكون في الحمام من الواضح أنه ليس المراد به مجرد الكون ولو من دون صلاة. عنوان الإيقاع في الحمام أو الكون فيه مضاف إلى الصلاة، بمعنى أنه عبارة أخرى عن الصلاة في الحمام، الكون وحده من دون صلاة ليس هو المكروه، بل بالعكس قد نقول كل في الحمام ما شئت، إذا كان بمعنى التنظيف فإنه أمر مستحب. الكون ليس هو المكروه، إكانة الصلاة إذا صح هذا الاشتقاق، إيقاع الصلاة، الصلاة في الحمام هي المكروه، فالمأمور به هي الصلاة، والمنهي عن هي الصلاة أيضا. غاية ما هناك من فرق أن المأمور به طبيعة الصلاة بلا تحصيص أو تقييد، والمنهي عن حصة من هذه الطبيعة هي الصلاة التي توقع في الحمام، فالفرق ليس إلا بالإطلاق والتقييد. المأمور به الصلاة مطلقة، والمنهي عن الصلاة مقيدة من حيث المكان بخصوصية الوقوع في الحمام، وعنوان واحد مختلف بالإطلاق والتقييد، وليس هذا مثل الصلاة في المغصوب. هناك هذا الفعل بما هو عبارة عن حركات وأوضاع من جهة، وسكنات من جهة أخرى، الصلاة فيها حركات وفيها سكنات، مثلا جلسة الاستراحة سكنة. إذن هذه الصلاة، هذا الفعل بما هو حركات وسكنات، هو من جهة يتعنون بعنوان الصلاة، وهو من جهة أخرى يتعنون بعنوان التصرف، بل مجرد الكون في المغصوب. والكون في المغصوب غصب، الكون في المغصوب غصب، ليست الصلاة في المغصوب هي المنهي عنها، المنهي عنه الغصب، مجرد التحرك فيه أو حتى الكون فيه وإن لم يكن صلاة. لذلك كان عنوانين، عنوان الغصب وعنوان الصلاة. إذن الصلاة مأمور بها وهذا عنوان، والغصب منهي عنه وهذا عنوان آخر. الصلاة قد تكون في المغصوب وقد لا تكون، والغصب قد يكون بفعل الصلاة، بتصرف صلاتي، وقد يكون بغيره. أما هنا فالصلاة هي المأمور بها، والصلاة هنا في هذا المكان هي المنهي عنها، وليس عنوانين. نعم هذا العنوان الواحد اختلف بالإطلاق والتقييد، لكن المقيد حصة من المطلق، والأمر المتعلق بالمطلق متعلق بالمقيد أيضا. عندما يقول أعتق رقبة، وهذا الأمر ينحل انحلالا بدليا على كل أفراد الرقبة التي فيها وصف الإيمان والتي ليس فيها وصف الإيمان، المقيد به وغير المقيد به. هنا كذلك عندما يقول صلي على البدل، صلاة واحدة على البدل، ينحل انحلالا بدليا على الأفراد، صلي إما هذه التي في الدار أو تلك التي في المسجد أو تلك الأخرى التي في الحمام، فتكون صلاة الحمام مأمورا بها في ضمن الأمر بالصلاة مطلقة. والحال أن صلاة الحمام هي نفسها منهي عنها، فاجتمع فيها الأمر والنهي. هذه الصلاة بعنوان واحد، هذا بيانه. فهذا إشكال مشترك، هذا لا يقول بمثله أحد، حتى أنت الخصم المستدل على الجواز هنا، والكل محتاج إلى التوجيه. هنا إشكال آخر أبينه، حاصله أنه سابقا ذكرنا في الأمر السادس الذي قدمه المصنف أمام بحث المسألة، مسألة الاجتماع، قدمنا البحث في أنه هل يعتبر في محل النزاع وجود المندوح أو لا، الصلاة في المغصوب هل يعتبر لتكون داخلة في محل النزاع في المسألة أن يكون للمكلف مندوحة ومخلص ومهرب من الوقوع فيها بأن يكون قادرا على أن يخرج أو على أن لا يدخل من الأول، فيختار أن يصلي في غير المغصوب أو لا يعتبر هذا؟ ولا مانع من أن يكون محل النزاع ليس فيه مندوحة، مثل الذي حبس في المغصوب ولا يستطيع الخروج منه. هناك اختار المصنف أنه لا يعتبر وجود هذا القيد، قال لأن المبحوث عنه في مسألتنا هو هل القول باجتماع الوجوب والتحريم في المجمع هو من التكليف المحال ومن الجمع بين الضدين في الشيء الواحد أو لا؟ وهذا من ناحية نظرية لا يحتاج إلى فرض وجود مندوحة. أفرض أن صلاتك في المغصوب كانت مع حبسك وعدم قدرتك، نغض النظر عن هذا وننظر إلى نفس الصلاة في المغصوب ونقول بقطع النظر عن كونك محبوسان لا تستطيع الخروج، هل القول بكون هذه الصلاة واجبة ومحرمة في وقت واحد هو من التكليف المحال؟ وكما قلنا هناك البحث صغره، يعني راجع إلى أنه هل هذا في الحقيقة واحد في الدقة كما هو هكذا عرفا وخارجا ولا يجدي تعدد العنوان، فيكون القول باجتماع الحكمين فيه من القول باجتماعهما في واحد ومن التكليف المحال المبني على اجتماع الضدين أو الجمع بين الضدين، أو ليس كذلك؟ نظريا لا أحتاج إلى فرض قيد وجود المندوح. نعم قلنا هناك لكي يفتى فعلا وعمليا بجواز اجتماعهما فيه بعد اختيار الجواز في أصل المسألة لابد من وجود مندوحة، لأن المحبوس الذي لا مندوحة له عن الخروج هذا يتزاحم عنده الصلاة مع الغصب، من جهة هو مكلف بالصلاة عندما يدخل وقتها، من جهة هو مكلف بترك الغصب. الصلاة حركة وتصرف زائد على الضرورة، هذا المحبوس في ضرورة، هو في ضرورة، هو مضطر، لا يستطيع إلا أن يكون في المغصوب، وفي الجملة لا يستطيع إلا أن يتصرف بعض التصرفات، يتحرك قليلا، يستلقي مثلا، ينام في الليل إذا كان هناك من خلاء يدخل إلى الخلاء، هو مضطر، هو في ضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها. الصلاة تستلزم غصبا زائدا، فيتزاحم فيها ملاك الصلاطية والأمر مع ملاك الغصبية والنهي، ويقدم الأقوى. المفروض مثلا أن الصلاة في الواقع الفقهي أقوى مناطا، لأنها لا تترك بحال، وإن كان طبعا هذا ليس في ساعة الوقت، في ساعة الوقت يبقى يقول لعلي أخرج من هذا المكان وأصلي في غيره، فيؤخر إلى آخر الوقت، فإذا ضاق وقتها كانت أهم بلا إشكال ولا تترك بحال فتقدم. فالمحبوس المضطر الذي ليست له مندوحة لا يجتمع عليه الحكمان، بل إما أن يكون ملاك الصلاة أهم فتقدم، أو يكون ملاك الغصب أهم فيقدم، فإما هو مأمور وإما منهي فقط. إذا فرضنا أنهما تساويا يكون مخيرا، وهذا أيضا ليس عبارة عن اجتماع الحكمين. فلكي يفتى فعلا بالاجتماع لابد من مندوح، نقول هذا الذي يستطيع أن لا يدخل ليس هناك من ظالم يأخذه بالقوة يحبسه، أو هذا الذي أدخل أو دخل هو يستطيع الآن أن يخرج، ليس هناك فعلا ما يلزمه بالبقاء ويضطره إلى الكون في المغصوب. فإذا فرض أنه يستطيع، حينئذ نقول هذا لو بقي في الغصب فهو أوقع نفسه فيه بسوء الاختيار، وإذا كان هكذا فنحن لما قلنا في أصل المسألة بالجواز الآن أيضا نقول صلاته في المغصوب اثنان في الحقيقة فعلان بدقة العقل، والأمر متعلق بواحد والنهي متعلق بآخر. إذن الفتوى بالفعل بالاجتماع تحتاج إلى وجود المندوحة. إذا تبين هذا وهو مجرد تذكير بشيء تقدم، نقول هنا في محل الكلام بعض هذه الموارد التي ذكرت فيها الاجتماع هي من قبيل ما له مندوحة، وبعضه الآخر من قبيل ما ليس فيه مندوحة. هذا البعض الآخر إذا قلت فيه بالاجتماع فقد قلت بالاجتماع للحكمين في المورد الذي لا مندوح فيه، وهذا بحد ذاته إشكال، لأنه قلنا حتى القائل بالجواز لا يفتي ولا يستطيع أن يفتي بالجواز فعلا إلا مع وجود المندوحة، لكن هذا يحتاج إلى بعض البيان والوقت يعني تجاوزناه من مدة، فأنا أقتصر اليوم على هذا والحمد لله رب العالمين.